بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. صفة العلم صفة ثابتة لله جل في علاه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح حفظه الله: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك، يعلمه الله سبحانه، لا يخفى عليه شيء منه. فقوله يعلم الذي إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، ما يلج الولوج الدخول في الأرض، فكل ما يلج، لأن اللفظ عام، كل ما يدخل في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح: أي ما يدخل فيها في الأرض من القطر، وانظروا إلى عدد القطر لا يحصيه إلا الله، فالله يعلمه. والبذور على اختلاف أنواعها وكثرة عددها، والكنوز ما يكون في الأرض منها من ذهب وفضة وغير ذلك، والموتى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وغير ذلك مما يدخل في الأرض يعلمه الله سبحانه. قال: وما يخرج منها، أي من الأرض من النبات والمعادن وغير ذلك، يعلمه الله سبحانه. وقوله سبحانه: وما يخرج منها، أي كل ما يخرج من الأرض يعلمه الله سبحانه. وما ينزل من السماء، أي من المطر والملائكة وغير ذلك. وما يعرج فيها، العروج الصعود. قال: أن يصعد في السماء من ملائكة وأعمال وغير ذلك، كل ذلك يعلمه الله جل في علاه، فهو العليم جل شأنه، ومن صفاته الصفات الذاتية العلم. فربنا جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. قال الشارح: والشاهد من الآية الكريمة، وهذا يتنبه له طالب العلم لمعرفة الشاهد من الآية، أن فيها إثبات علم الله سبحانه المحيط بكل شيء. فالله قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، فهو علم محيط بكل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فأدلة إثباتها، أي هذه الصفة صفة العلم، كثيرة في القرآن والحديث والآثار ما لا يكاد يحصر. والإمام أحمد رحمه الله قال: وهو يعلم ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة، وعدد ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب، ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة. وكلام الأئمة في ذلك كثير جد كثير. لذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التوحيد أبوابا، فقال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وباب: إن الله عنده علم الساعة. وهكذا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. بوب هذا الباب، باب قول الله تعالى، ثم ساق ما ساق من الأدلة بيانا لإثبات هذه الصفة، صفة العلم لله تعالى. قال شيخ الإسلام: وهو سبحانه يعلم المعدومات والممتنعات التي ليست مفعولة، وكما يعلم المقدرات كقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما، تعلق بكل شيء. ولهذا قال: إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. قال رحمه الله: وقوله: وعنده مفاتح الغيب، عنده لا عند غيره، مفاتح الغيب أي عند الله وحده. وعلمت أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لذا قال عند الله وحده. خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه، لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، الطرق الموصلة إلى علمه، إذا قال عند الله وحده خزائن الغيب أو ما يتوصل به إلى علمه، لا يعلمها إلا هو. وهذا حصر آخر في النفي مع الاستثناء، فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر. فعلم الغيب لله سبحانه، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والمراد بالغيب المشار إليه هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله، لا الغيب المقيد، وهو ما علمه بعض المخلوقات، فيكون غيبا عمن غاب عنه من المخلوقات لا عمن شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، أي ما نحن فيه في درسنا هذا مثلا ومسجدنا فنحن نعلمه، لكنه بالنسبة لبعض الناس غيب. نعم، فهذا التقسيم ذكره أهل العلم. قال: وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، وهو من حديث ابن عمر عند البخاري، فقوله في الصحيحين الحديث عند البخاري. وقد ورد تفسير مفاتيح الغيب في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قوله: ويعلم ما في البر، أي اليابس المعمور والقفار من السكان والنبات والدواب وغير ذلك، كل ذلك يعلمه الله سبحانه. والبحر، أي يعلم ما فيه من الحيوانات والجواهر ونحو ذلك. وما تسقط من ورقة، أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك. سبحان الله، يعلمها الله سبحانه وتعالى متى سقطت وفي أي مكان سقطت، سواء أكانت شجرة كبيرة صغيرة، إلا يعلمها، أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي ولا تكون حبة في الأمكنة المظلمة أو في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس من جميع الموجودات عموم بعد خصوص، هذا عام، فما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس، إلا في كتاب مبين، أي لا يحصل شيء من ذلك إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. فكتاب بمعنى مكتوب، فعال بمعنى مفعول، ومبين أي بين ظاهر. وعلمت أن المراد بالكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ. وجه الشاهد من الآية أن فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علمه محيط بكل شيء. وفيها أيضا إثبات القدر والكتابة في اللوح المحفوظ، إلا في كتاب مبين. فإذا علمت أن الله جل وعلا عليم وعلمه محيط بكل شيء فراقبه واحذر أن يراك الله فيما لا يحبه جل شأنه. فمن علم وأيقن أن الله جل وعلا عليم وعلمه محيط بجميع مخلوقاته اتقى الله سبحانه في خلواته وجلواته، في حله وترحاله. وأيضا فالله جل وعلا عليم يحب العلماء، لذا أمرنا الله جل وعلا بالعلم، فيجعلك تجد وتجتهد في تحصيل العلم النافع والعمل به. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره، فيعلم سبحانه في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع، ونوع حملها هل هو ذكر أو أنثى، ويعلم ما في الأرحام. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام متعلقة بقوله تعالى: خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فاللام لام التعليل، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته. ففيها إثبات هذه الصفة لله جل في علا، صفة العلم، إلا بعلمه. وهكذا فيها إثبات صفة القدرة لله تعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته، تابعة لمشيئته. وعرف العلماء القدرة بقولهم: وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو سبحانه على كل شيء قدير، يوجد المعدوم ويعدم الموجود. وقوله: كل شيء، الصغير والكبير، سواء كان تعلق بفعله أو بفعل عباده. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي ولتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء منها كائنا من كان. وعلما منصوب على التمييز أو على المصدرية، لأن أحاط بمعنى عليما. الشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته على كل شيء. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق، أي لا رزاق غيره، الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق الرزاق واسعه، فلا تعبدوا غيره. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ذو القوة، أي صاحب القوة التامة، الذي لا يعتريه ضعف، المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى، وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. ومن كان رزاقا فهو عليم، يرزق عباده ويعلم حالهم. نعم، أخذنا إثبات صفة العلم لله جل في علاه، وقرأنا كلام الشارح حفظه الله تعالى. واعلم أنه قد ضل في صفة العلم فرق أبرزها الفلاسفة كابن سينا وغيره، الذين قالوا بأن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا كذب وضلال مبين وكفر عظيم، وهو من أخبث الأقوال وأشرها، ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة. نعم، وقد رد عليهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض وغيره. ومن هؤلاء ممن ضل في صفة العلم غلاة القدرية، الذين يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وهذا القول باطل بالاتفاق اتفاق سلف الأمة والتابعين لهم بإحسان، وكفروا قائله، والكتاب والسنة وهكذا الأدلة العقلية تبين فساد هذا القول. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكتب الموسعة بيان ذلك. قال الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة: فإن قال الجهمي ليس له علم كفر، وإن قال لله علم محدث كفر، حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وحفظه إثبات السمع والبصر لله سبحانه. فمن صفات ربنا أنه سميع بصير جل شأنه. قال ابن مندة في التوحيد: ومن صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه السمع والبصر. قال الله عز وجل واصفا لنفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: وكان الله سميعا بصيرا وهو السميع العليم. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها: إنني معكما أسمع وأرى. والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه على إثبات هاتين الصفتين السمع والبصر كثيرة جدا، وأجمع العلماء والسلف على إثباتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، إثباتا من غير تشبيه وتنزيها من غير تعطيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى قال شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين: وقد دل الكتاب والسنة واتفاق السلف ودلائل العقل على أنه سميع بصير. قال: وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال العلامة الفوزان حفظه الله: ليس كمثله شيء، أول الآية قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، وهذا ما ميز هذا الشرح عن غيره، أنك ترى نقلا عن المفسرين في تفسير الآيات. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات سبحانه على اختلاف أصواتها ارتفاعا وانخفاضا، وعلى اختلاف لغاتها البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي. نعم، فالبصير المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو بصير بمعنى عليم بأفعال عباده، والله بصير بما تعملون، وهو عليم جل شأنه سميع، والسميع له معنيان، بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للأصوات. أما المجيب كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وأما السميع بمعنى إدراك الصوت، فقد ذكر أهل العلم أقساما له. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. فمثال الأول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ففي هذه الآية إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع، لذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى علي بعضه. ومثال الثاني كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، سمع يراد به النصر والتأييد. ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد كقوله تعالى يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فيراد به التهديد. والسمع بمعنى إدراك المسموع من صفات الله جل وعلا الذاتية، والسمع بمعنى النصر والتأييد والإجابة من الصفات الفعلية. قال الإمام الشوكاني في تفسيره ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشابها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، وهو كما قال. فهذه الآية قاعدة عامة في جميع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله من أسمائه وصفاته، كما بين هذا الأئمة المتقدمون والمتأخرون. ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلال، وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قوله تعالى ولا يحيطون به علما. ليت الشوكاني رحمه الله سار على هذه القاعدة، فالقارئ في كتب الشوكاني يرى اضطرابا كبيرا له في هذا الباب، فتارة يفوض وأخرى يؤول رحمة الله عليه. فهذه الآية قاعدة عظيمة رد الله فيها على الممثلة المشبهة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهؤلاء قالوا له أمثال وضربوا لله الأمثال عياذا بالله، وجعلوا له الأنداد، فقالوا سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا واستواؤه كاستوائنا، وهذا كفر بالله أكبر وتكذيب لله ورسوله. ورد الله جل وعلا على المعطلة المؤولة في قوله تعالى وهو السميع البصير، لأن أولئك شبهوا أولا فعطلوا ثانيا، فصرفوا ظواهر النصوص عما دلت عليه لغير ما دليل من كتاب أو سنة أو إجماع سلف، وإنما لأجل ما وقع في قلوبهم من شبه علم الكلام، فحرفوا النصوص وألحدوا فيها. أما أهل الحق فلا، فسر طالب العلم على هذا المنهج السلفي. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد: قال الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير، ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر بالله السميع البصير، يعبد غير الخالق البارئ الذي هو سميع بصير. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. فالشاهد من الآية قوله تعالى: وهو السميع البصير، فأثبت الله جل وعلا أنه سميع بصير، وأن من صفاته العلا السمع والبصر. قال ابن كثير رحمه الله: فقد نطق الكتاب العزيز، ووردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير إضافة ولا زيادة عليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والإمساك عما سوى ذلك. قال: وقوله إن الله نعما، قبله قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نعمة من ألفاظ المدح، وما قيل نكرة موصوفة، كأنه قيل نعمة شيئا يعظكم به، وقيل إنما موصولة أي نعمة الشيء الذي يعظكم به. وقوله يعظكم أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا هو موطن الشاهد، ففيه إثبات هاتين الصفتين لله رب العالمين السمع والبصر، أي أنه سبحانه سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات السمع والبصر لله، وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات، ففي ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات كما تقدم معنا. وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما تقدم معنا ذكر خلاصته في السمع، وأنه نوعان: السمع العام ويراد به إدراك الصوت، ويراد به معرفة المعنى، فسمع الله تبارك وتعالى شامل لجميع الأصوات لأنه سميع لكل مسموع. والنوع الثاني السمع الخاص، وهو بمعنى الإجابة والقبول. قال: وهو متعلق بمشيئته سبحانه كما تقدم معنا. والحمد لله رب العالمين.